قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، مجددا نلتقي لنواصل مسيرنا في درب الرحمة، الرحمة المهداة في سيرة عطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أردنا أن نستهلها ببشارات كريمة لندلل دلالة مهمة على هذه السلسلة المتواصلة الكريمة وعلى هذه الوشيجة القوية والصلة المتينة والعلاقة الكبيرة التي تربط بين أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، تحقيقا لقول الله سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله. أيها الإخوة والأخوات، هناك بشارات في نصوص واضحة من العهد الجديد، أعني من الإنجيل، سأوردها على مسامعكم. ومنها ما ورد في إنجيل متى، وهذا طبعا إنجيل معتمد له منزلة ومكانة وحظوة عند النصارى بشتى أطيافهم. يقول فيه: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أو تعمل ثماره. هذا خطاب من المسيح لبني إسرائيل الذين قال يوما، وهو مدون في العهد الجديد، لما سألوه: أأنت المسيا أو أنت النبي الخاتم؟ قال: لا، إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. إذن مبعث المسيح ليس مبعث نبي لكل الأمم ولكل الشعوب كما هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما مبعثه لبني إسرائيل، ولذلك لم يأتي بشريعة جديدة، إنما أتى مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ويضع عن بني إسرائيل بعض الأسرار والأغلال التي كانت عليهم. هذه فقط مهمته عليه الصلاة والسلام، ولا شك هي مهمة عظيمة، لأنه يقوم بحق عظيم، ألا وهو توحيد الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى أنه بشر، ولذلك حذر بني إسرائيل وقال لهم: سينزع الملك من بين أيديكم، أي لن تبقى النبوة في بني إسرائيل، إنما ستنطلق وتتغير وتتبدل لتكون في أمة أخرى، إنها نسل إسماعيل عليه السلام، أي أمة العرب عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ذلك أيضا ما ورد في إنجيل يوحنا، وهو أيضا إنجيل معتمد، يقول لهم المسيح مخاطبا: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الله أو من الأب بعباراتهم فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. هذه الكلمات واضحة، والفارقليط تلاعب بها هؤلاء الذين عملوا بالترجمة، فقالوا أن المسلمين ظنوا أن الفارقليط معناها المحمود أو الذي له صفة الحمد، فطبقوها على نبيهم فقالوا: هذه بشارة عيسى بمحمد. ولكننا نقول لهم إن كلمة الفارقليط بعبارتين، سواء ذكرت بمعنى المحمود أو بمعنى المتوكل والمعز، فإن كل هذه الأمور هي من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نص واضح في الإنجيل أن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول: والله لن يأتيكم الفارقليط حتى أذهب. هذا نص واضح أن النبي الخاتم هو غير المسيح عليه السلام، وأنه عندما يتركهم ويذهب عنهم ويبتعد عنهم سيأتي هذا المحمود ذو الحمد، والذي له مكانة عظيمة وله العزة، وهو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور يعرفها من عينها، ولذلك بسطت في كتب الترجمة للتوضيح لمعنى كلمة الفارقليط. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، قد ورد عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه وصف هذا النبي الخاتم بصفة تنطبق انطباقا كليا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. وهذه كلمة لو أمعنا فيها النظر لوجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو فعلا لا يتكلم من عنده، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نجد أن من أسرار كلمة المسيح عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما ينطق بكل ما يسمع، وكأن فيها إشارة ضمنية أن هذا المبعوث الخاتم لا يقرأ لا يكتب، إنما هو أمي، ولذلك ستكون وسيلة الإيحاء له أن يسمعه الله عز وجل كلامه عبر الوسيط الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فكل ما يسمعه من جبريل، كل ما يقذف في روعه يتكلم به دون قراءة ولا كتابة، وهذا ينطبق تماما على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأختم في هذه الفقرة البسيطة من حلقتنا بما ورد في إنجيل برنابا، والذي هناك بحوث علمية ومخطوطات تؤكد صحة ثبوته، وأنه فعلا هو كتاب معتمد ينبغي اعتماده، وأن نفي اعتماده إنما هو مكابرة، لأن فيه نصوصا واضحة وجلية صريحة حتى باسم نبينا محمد، بالاسم بلفظ محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما قاله المسيح كما في إنجيل برنابا: ولكن سيأتي بعدي بهاء كل الأنبياء، جمالهم وطبعا هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فيشرق نورا على ظلمات السائر ما قال إخوانه الأنبياء. وفي مواضع من إنجيل برنابا فإن المسيح عليه الصلاة والسلام قد سماه بالاسم إما محمد وإما أحمد، فصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه فعلا هو تحقيق لدعوة إبراهيم الذي دعا ربه لما كان هو وإسماعيل عند البيت الحرام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، إلى آخر الآيات. وهو بشارة المسيح عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا ما نراه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل من واقع أتباع المسيح وأنصار المسيح والعلماء بدينه وبكتابه.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة، بعد عودتنا إليكم سنجعل هذه الفقرة الأخيرة من حلقتنا هذه ضمن سلسلة الرحمة المهداة، تتحدث لا أقول عن بشارات كلامية أو نصية مكتوبة في العهد الجديد، أعني في الإنجيل، إنما سنكون على غرار ما تحدثنا عنه عند بشارات اليهود، نتحدث عن أناس من أبناء هذه الملة، من النصرانية، من الذين فقهوا كتابهم وعلموا أحكامه تماما، ومن الذين عاصروا مبعثه أو قبيله بقليل، ممن كان لهم كلام واضح على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون ذلك مجال ريبة وأخذ ورد، هل تنطبق هذه البشارات عليه بعينه صلى الله عليه وسلم أم لا تنطبق عليه. فإن أهل هذه الكتب الذين درسوها وعايشوها وعاصروها وعلموها وما لهم من متابعة واهتمام، فإن تطبيقهم لهذه النصوص على شخص النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أكبر دلالة وأعظم آية واضحة جلية على أنه المعني بتلك البشارات، فلا يدع مجالا للشك ولا للريب. من ذلك ما أورده المؤرخون وكتاب السير من حادثة بحير الراهب، وأنا أعلم أنها حادثة تنازع فيها المؤرخون والمحدثون بين مصحح ومضاعف، ولكننا إذا مشينا على طريقة المؤرخين فإنهم تلقوها بالقبول بغض النظر عن بعض تفصيلات ما ورد فيها، وهي أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذه معه بتجارة إلى بلاد الشام، وكان يومها شابا يافعا لم يبلغ أكثر من 12 عاما، كان معه في هذا السن، فأخذه معه، وكلنا نعلم أن أبا طالب قد كفله بعد وفاة جده عبد المطلب الذي كفله عندما ولد، لأنه ولد يتيما كان أبوه ميتا، ثم ما لبثت أمه إلا أن توفيت بعد سنوات قليلة من بداية عمره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبقدر من الله عز وجل كانوا يمرون على بصرة الشام، وهي منطقة في طريقهم إلى نهاية بلاد الشام، وفيها مغارة أو صومعة كان فيها راهب اسمه بحيرة يتعبد ويتنسك، وكان لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم ولا ينظر إليهم أبدا طيلة السنوات الماضية، مع أنهم كانوا يمرون عليه. لكنهم في هذه المرة تفاجأوا أنه نزل من صومعته إليهم وأمرهم بالضيافة وأحتفى بهم وأعزهم وأكرمهم، كل ذلك لأن هناك علامات وإرهاصات رآها بأم عينيه تدلل على أن بينهم رجلا مباركا كريما. فأخذت عيونه تنظر إلى هذا النبي المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقال أبو طالب: إنه ابني. فقال: لا والله، ما ينبغي لهذا أن يكون أبوه حيا، لأنه يعلم أنه سيترعرع يتيما. فقال له: إنه ابن أخي، ولكني رعيته معي وأنا الذي أرعاه. فلما نظر إليه وتوسم به نظر إلى بين كتفيه إلى أسفل كتفه الأيسر، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن مثل الشامة تقريبا متدلية من أسفل كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى عمه أبي طالب وأوصاه بهذا الغلام خيرا، وقال: والله إن له لشأنا. حتى في بعض الروايات صرح وقال: إنه نبي هذه الأمة. ثم قال لعمه: والله إني لأخشى عليه من يهود، فأرى أن ترجع به إلى بلاد الحجاز وألا تذهب به إلى بلاد الشام. وبالفعل من الرعاية التامة من أبي طالب بهذا الشاب المبارك الذي تنبأ بمستقبل زاهر له، حتى جده عبد المطلب عندما كان ابن 8 سنوات تقريبا كان يبسط رداء في ظل الكعبة لعبد المطلب، وكان عظيم قريش ووجيهها الأول الذي يحترم ولا يصدر إلا عن رأيه، فكان يأتي هذا الغلام أي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليجلس في مكان جده، فيحاول أعمامه أن يصرفوه، لكن عندما يأتي الجد يتوسم به خيرا فيربت على كتفه ويحنو عليه ويضمه إليه ويقول: دعوا ابني هذا، والله إن له لشأنا. وبالفعل صدقت فراسة عبد المطلب، فعلا هذا الرجل هذا الشاب هذا الغلام سيكون له مستقبل عظيم. فخاف عليه أبو طالب فرده مع غلمان له إلى مكة المكرمة. هذا الأمر أيها الإخوة ليس فقط عند بحيرة، وإن قلنا أن فيها كلاما للمحدثين إلا أن هناك ما هو أصرح من ذلك. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءه الوحي وهو في غار حراء عاد إلى زوجه إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يرتجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني. حتى ما هدأ من روعه قليلا قالت: ما بك يا أبا القاسم؟ فأخبرها بما رأى، وأنه أتاه جبريل وضمه حتى بلغ منه الجهد وقاله: اقرأ اقرأ اقرأ، وهو يقول له: ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ، حتى قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأرادت أن تطمئن قلبه وقالت له: يا ابن عم لا تجزع، فوالله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه يتمتع بمكارم الأخلاق، هو الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قالت: يا محمد والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين المظلوم والملهوف، والله لن يخزيك الله أبدا. ثم قالت له: قم معي إلى ابن عمنا. ابن عمها ورقة بن نوفل، رجل من العرب، إن رجل من قريش كان على ملتهم ولكنه سئم هذه الديانة التي تعبد الحجارة والأصنام المنحوتة من الحجارة أو المصنوعة من التمر، وبدأ يبحث ويدرس حتى درس الكتاب العبراني وأصبح نصرانيا، فكان متنصرا في تلك الفترة. فأتت به وقالت له: اسمع من ابن أخي. فقال له: ما الذي جرى معك؟ قال: لقد حصل معي كذا وكذا. فقالها مباشرة ورقة بن نوفل، وهو الذي يعلم علم الكتاب يقرأه مطلع عليه، يعلم صفات محمد صلى الله عليه وسلم كريم السجاياه، يعلم أنه الصادق الأمين، يعلم أنه الوفي، ويتنبأ له بهذه النبوءة العظيمة، يقول والله إن الذي أتاك إنما هو الناموس الذي أرسل إلى موسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال له كلمات لتدللنا دلالة واضحة أن القضية لم تكن بشارة بتشريف لن يكون معه إلا السؤدد والرفاه، إنما كانت بشارة وتكليف، تشريف وتكليف. قال له لا يا ليتني فيها جزعا حتى أعينك عندما يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم، قال والله ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وحاربه قومه. يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا فأنصرك نصرا مؤزرا. هي شهادة عملية مع بداية الوحي من عالم بالديانة النصرانية أن هذا الذي أتى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو الوحي جبريل الناموس الذي أتى موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا سنأتي في لقائنا القادم في حلقتنا القادمة بإذن الله على كلام عظيم جدا في نفس هذا السياق من نجاشي ملك الحبشة ومن هرقل عظيم الروم، وكلاهما كان يتمتع بالسلطتين الزمنية والروحية، هو ملك وقيصر عظيم ولكنه يعلم دينهم تمام العلم، فكانت شهادتهم بحق شهادة واقعية لما قرأوه عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا من أتباعه ومن أحبابه ومن أنصاره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، أن يهدي القلوب الضالة لترجع إلى الجادة وإلى الصواب، ولتؤمن بهذا النبي الذي لا يسعهم إلا الإيمان به، ولن ينفعهم عند الله عز وجل إلا أن يأتوا من طريقه وإلا أن يعبروا طريقه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وألقاكم في لقاء قادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت تلك الصحائف قولا عابقا نسميصا.